بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النهي المذكور في هذا الحديث، ماذا قال القرطبي في المفهم؟ أيفيد التحريم أو الكراهة؟ لكن لا تسأل الإمارة، هذا النهي يفيد التحريم أم الكراهة؟ قال ظاهره التحريم، وهو كذلك، لأن النهي للتحريم إلا صالح. ثانيا، أنه إذا كان مصير إلى عدم عون الله عز وجل فإنه يخذل، وما كان مؤداه الخذيلة وجب اجتنابه. ثالثا، أنه في الحديث وكلت إليها، أي يوكل إلى اجتهاد نفسه وإلى غير عون من الله ونصره، وهذا كقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل العلم: قوله نوله ما تولى يكله إلى نفسه، وقد توعد على ذلك بجهنم، ولا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين. فما ظنك بمن يكله الله عز وجل إلى نفسه؟ هذا مظنة الهلكة. فما قاله القرطبي هنا أنه يلتضي التحريم، وأيضا لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو يحرص أو حرص حساله أو حرص عليه، دل على أنه ليس لمجرد الكراهة فقط، بل للتحريم لما يترتب عليه من أضرار. وهناك من يقول بالكراهة كما سيأتي من كلام النووي وبعض أهل العلم، لكن هذا المعنى، هذا الظاهر مؤيد بما سبق، من أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه هلك. وفي الحديث وكلت إليها، وكم في القضاء وكم في المسؤولية من إشكالات لولا عون الله عز وجل ما صار ينفع فيها بشيء، وربما ذبح بغير سكين كما في الحديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فلما كان كذلك وكان عرضة لأن يعرض نفسه للعذاب، وجب أن يجتنب ما يكون موكولا فيه إلى غير ربه. الواجب أن يكون الإنسان متوكلا على الله ومعتمدا عليه، ولا يصرفه قول نبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لما تقدم أن نبي الله يوسف ما كان قاصدا الحكم ولا المسؤولية، كان قاصدا أمورا هيئه الله عز وجل لها وأمره الله عز وجل بها ليكون باب نصر وعز يظهره الله على يديه، وقصة أراد الله عز وجل بيانها للناس لتكون عبرة. لهذا قال الحافظ رحمه الله: وكلت إليها، أي صرف إليها. ومن وكل إلى نفسه هلك. ومنه الحديث: دعاء لا تكلني إلى نفسي، ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه. ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان، مكروه على طريقة المتقدمين نعم الذي يريدون به للتحريم، وأما على طريقة المتأخر أنه مجرد كراهة فهذا وإن كان قول الأكثر لكن الأول أقوى. وربما استدلوا بحديث من طلب الإمارة من طلب قضاء المسلمين حتى ناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. ومعنى الحديث أي من وكل إليه ذلك الشأن لجدارته فيه، كما يفسره حديث القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاضي في الجنة إنسان عرف الحق وقضى به، وقاضيان في النار من يجهل الحق ويقضي بجهالة، والآخر لا يعرف يقضي يعرف الحق ولا يقضي به. قال ابن قدامة رحمه الله والناس في القضاء ثلاثة أضرب، منهم من لا يجوز له الدخول فيه وهو من لا يحسنه ولا تجتمع فيه شروطه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاء ثلاثة وذكر منهم رجلا قضى بين الناس بجهل فهو في النار. ولأن من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه فيأخذ الحق من مستحقه ويدفعه إلى غيره. ومنهم من يجوز له ويجب عليه وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله، فله أن يلي القضاء أي إذا طلب منه دون أن يطلبه هو بحكم حاله وصلاحيته، ولا يجب عليه لأنه لم يتعين له. وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه لما فيه من الخطر والغرر وفي تركه من السلامة ولما ورد فيه من التشديد والذم، ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي. وقد أراد عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر القضاء فأباه. قال أبو عبد الله بن حامد إن كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام ولا يعرف فالأولى له توليه ليرجع إليه في الأحكام ويقوم به الحق وينتفع به المسلمون، وإن كان مشهورا في الناس بالعلم يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى فالأولى الاشتغال بذلك لما فيه من النفع مع الأمن من الغرر. هذا تذاكرناه فيما مضى من حيث الأقسام الثلاثة، بقي يعني من حيث هذا التفصيل. قال والقسم الثالث من يجب عليه وهو من يصلح للقضاء ولا يوجد سواه، فهذا يتعين عليه لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره، هذا إذا مكن من أن يحكم بالعدل بالكتاب والسنة، لأنه يقدر على القيام به غيره فيتعين، فرض كفاية لا يقدر على القيام به فغيره فيتعين عليه كغسل الميت تكفينه. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين عليه. على هذه المعاني ولكن مع هذا في حال لا يستطيع به القضاء بالحق اجتنبوه على الإطلاق، إنما نقلنا كلام ابن قدامة رحمه الله لأنه تفصيل يعني في جيد يعني في بعض المسائل في بعض ألفاظه. أما درسنا الليلة إن شاء الله فعلى حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، وفيه فوائد منها حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ومنها أن حكم الحاكم بما يسمع من اعتراف المتحدث أو اعتراف صاحب القضية أو يسمع من الشهود، وأنه لا يحكم بما علمه واطلع عليه، يعني لو أنه رأى إنسان يسرق فأراد أن يقطع يده يقول أنا رأيته يسرق وأقطع يده على أني مطلع على القضية، يقال لا، حتى يشهد عدول أنه سرق أو يعترف، فلا يحكم بما رآه واطلع عليه بعينه. على هذا أكثر أهل العلم بما تضمنه هذا الحديث، أن الحاكم لا يحكم بما رآه بعينه حتى تقوم البينة أو الاعتراف. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة قال حدثنا أبو معاوية وهو ثقة قال حدثنا هشام بن عروة وهو ثقة أيضا، إنما تكلموا فيه أنه اختلط أو أنه كذا حصل في حفظه، فدافع عنه الذهبي في ميزان الاعتدال بعد أن نقل كلام ابن القطان أنه قال رمزه بالاختلاط، قال قلت هشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، أي أنه يشد على الأئمة. وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده هو ابن سليمان الضبي عن هشام وهو ابن عروة ومن مشايخه زوجته ابنة عمه فاطمة بنت المنذر عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وهي هند، ولها قصة حين توفي زوجها عبد الله بن عبد الأسد الأسد ذكرته بخير، وأنه من يكون مثله في الخير، أي من شدة حزنها عليه ومعرفتها لمن له من الخير، وأنه من المهاجرين الأول إلى الحبشة، وأنه أن ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فقالت ذلك فأخلفها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مثله من الناس، وصارت أم المؤمنين. ولهذا هذا الدعاء يستحب عند المصيبة، أن يقول الإنسان اللهم أجرني في إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، ويسميها أو يذكر مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، يبشر بالخلف من الله سبحانه وتعالى، فالذي ابتلاه قادر على أن يكرمه وأن يدفع عنه البلاء. إنكم تختصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، وهذا من حجة من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي بين الناس لمكانته من العدل، وإنما أنا بشر، فقول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وسيأتي من كلام أهل العلم أن هذا الحصر لا للفضل، وإنما حصر للبشرية من حيث أنه بشر من بني آدم وليس للفضل، فإنه أفضل الناس، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وهو صاحب المقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود على الصحيح هي الشفاعة الكبرى التي لا يمكن الله عز وجل منها أي أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يخر ساجدا تحت العرش ويفتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه، ثم قال يا محمد شفع تشفع واسأل تعطى، فيشفع في أهل المحشر في أهل الموقف فيريحهم الله من ذلك الموقف، كل إلى حيث سيره الله من جنة أو نار. وهذه الشفاعة لا خلاف فيها بين أهل القبلة، حتى أهل الأهواء ما ينكرونها الشفاء العظمى. وإنما أنا بشر، وهذا رد على من يقول إنه إنما خلق من نور، ليس من بني آدم أو نحو ذلك، يخرجه عن مرتبة البشرية، فإخراجه عن مرتبة البشرية رد على القرآن والسنة النبوية. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تضييع، كل ذلك أباه الله، سواء كان في حق عيسى عليه الصلاة والسلام أو سائر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنه عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان، حين قالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فلما رأى أنهم قالوا ذلك القول خشي أن استرسلوا في الكلام فقال قولوا بكذا. وقالت امرأة: وفينا رسول الله يعلم ما في غادي، أي كان في عرس، قال قد قولي بقولك الأول، يعني فيما يتعلق بلعب النساء وما يتعلق بكذلك كلام النساء أشعار النساء، لكن أما هذا لا، إلا أنه يعلم ما في غادي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، واللحن هنا ما هو نحوي، اللحن النحوي مذموم، وهو تغيير مسار الإعرابات عن حقائقها، وعن فتجده يرفع المخفوض ويخفض المنصوب وما إلى ذلك، هذا ما هو محمود. ولكن اللحن هنا التعريض بالكلام أو الكلام الذي يعني يأتي بكلام يبين به مقصوده، سواء كان صرح به أو عرض به أو صرح به. فاللحن يكون ألحن، أي معنى أقوى في طرح حجته وأبين في طرح حجته، والناس يتفاوتون في هذا. وقد قال: فإن شفاء العي السؤال، فمنهم من عنده عي في الكلام، وأكثر من يكون فيه العي النساء. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فأخبر الله عز وجل أنها ما عندها بيان، ربما ما تستطيع أن تبين وتظهر مقصودها، ولها حق أنت لما تشعر أنها ما استطاعت أن تظهر الحق الذي لديها يغلب عليها البكاء. وفيه دلالة على فضيلة الإبانة، الإيضاح، القول البليغ، إبراز الحقائق على مدلولاتها ووضوحها، حتى قالوا في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: ذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قي الزنابير. إذا قلت المجاج اشتهت النفس إلى أكل هذا الشيء، شيء جميل، وإن قلت قي الزنابير كلمة قي تقزز من الإنسان، وهو العسل، تمدحه بأنه مجاج النحل وتذم أنه قي الزنابير. مدح وذم وما جاوز توصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فقد يأتي الإنسان للكلام فربما في حدود إطاره وحقيقته يمدحه تارة ويذمه تارة. ومن أقوى ما ترى في هذا الشأن ابن القيم رحمة الله عليه، ربما تجد بعض المسائل يخالفه غيره، لكن إذا طرح فيها طرح وأعطى الموضوع قوة هائلة قد تجرفك، إن لم تكن اطلعت على الأقوال بكذا، يعني قد ربما تقول هذا هو الصواب، ثم ينتقل بك إلى مسألة خلافها هو نفسه، وتقول هذا هو الصواب للقوة التي أعطاه الله علما وبلاغا. وهذا هبة من الله عز وجل، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلا يذم البيان، البيان لا يذم، والإيضاح والبلاغة لا تذم في حدودها، بل هذه هبة من الله ألحن بحجته من بعض. وفيه تفاوت الناس في الخلق، هذا عنده لسان وهذا لسان وهذا قلب وهذا قلب، لكن انظر كيف يتفاوتون حتى يكون هذا يعجز عن إبانة حجته ويريد، وربما أتى بمحامي أو أتى بمن يبين حجته مثلا بأوضح من ذلك. فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. الحديث لهارون، يعني الحديث ما هو ليعقوب ولكن يعني في المتابعة، سياق لهارون بن إسحاق، ليس بالسند الأول هذا السياق، السند الثاني. فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم الغيب لقضى بالحق ولما انتظر الأخذ بالظاهر، هذا من أدلة الأخذ بالظاهر. وهكذا فيها أن المختصمين ما زالوا إخوة ما داموا من المسلمين، وإن حصل بينهما خلاف وحصل بينهما ربما شيء من المظالم بين الأخ وأخيه، لا ينفي ذلك الأخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا في القتال، فما بالك بما دونه من الخصام وبعض المظالم التي تحصل بين الناس التي لا ينتفي بها الإسلام ولكن ينتفي بها تمام الإيمان وقوة الإيمان. وقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، أي ليس للهبة، اللام للهبة وللتمليك، ولكن أقطع باعتبار أن هذا الذي يأخذه يأخذه حراما عليه. فهذا في سياق الوعيد أن الإنسان لا يظلم المسلم، إن طالبت بحق طالب بحق وهو لك، أما تطالب انتحالا وتطالب ظلما وبغيا وعدوا وبرز عضلات كما يقال. فبعض الناس عنده أموال يستطيع أن يرشي هذا ويرشي هذا ويأخذ مال الفقير، هذا عين من يستحق رضعة الخبال في خصام أو في غيره. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، خرج من عند هشام بن عروة، تتابع أبو معاوية وعبده على الأخذ عن هشام، فمخرجه بهذا السند عندنا هشام بن عروة، السند الأول والثاني. وبوب عليه البخاري في مواضع، منها في المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، أن يبقى في سخط الله حتى ينزع. وفي الشهادات، باب إقام البينة بعد اليمين، من أقام البينة بعد اليمين. وقال طاوس وإبراهيم وشريح، البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. وبوب عليه في الحيل أيضا، وبوب عليه في الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، أي يعظهم قبل، يعظهم أثناء التخاصم، فهذا هذه موعظة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم للمتخاصمين، للترهيب. وفي القرآن موعظة المتلاعنين، وهكذا القاضي يعني مأمور بالوعظ والنصح. وفي الأحكام أيضا، باب من قضى له بحق أخيه فلا قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وبوب عليه النووي الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، هذه الأبواب كلها فقهية، ذكرناها لأنها مسائل فقهية، كل باب يعتبر مسألة فقهية. وله طريق أخرى للحديث بأتم من الطريق الأولى فيها زيادات. هذا الحديث متفق عليه والذي يليه خارج الصحيحين وفيه زوائد على الذي قبله، وزوائد لها أصول ليست يعني مخالفة للأصول. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن أسامة بن زيد قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان. إيش البيان في هذا الحديث؟ أن المختصمين من الأنصار، هذا من الزوائد، زوائد ما هي منكرة في حديث آخر أصلا، في مواريث بينهما. إيش المتخاصم عليه؟ مواريث، هذا من الزوائد. قد درست، أي قديمة، مواريث قديمة ليس بينهما بينة، وهذا من الزوائد أيضا. فهذا كالمفسر أتى به ابن الجارود يشرح الأول، حديث ثاني يشرح الأول، يفسره يبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم. وهذه زيادة، وهذه الزيادة بالذات الصحيح أيضا، أقضي بينكم بنحو ما أسمع، أي من شهادة عدل أو من إقرار، يعني لا يقضي بعلمه لهذه الزيادة، وأيضا لا يعلم الغيب، وأيضا يعمل بالظاهر. هذا الحديث أصل من أصول أخذ الظاهر، كحديث هل فتشت عن قلبه، فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه، أي إذا قضيته وليس له، قضيت له بشيء ليس له. وفي حديث أبي ثعلبة: من أخذ حق مسلم بيمينه أوجب الله له النار، أو غير حق أوجب الله له النار، حرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قريبا من أراك. إيش هو القريب يا ابني من أراك؟ وأنت العود؟ نعم العود. حتى وإن كان، نعم السواك، حتى وإن كان صغيرا على مقدار السواك. المهم أنه حقوق المسلمين، حقوق المسلمين ما يعني شديدة التحريم، كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لهذا في هذا الحق: من قضيت له بحق أخيه من له من أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، أي أنه إن أخذ ذلك أخذ شيئا من النار. للحديث المذكور: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، حديث أبي ثعلبة. يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة. قال: فبكى الرجلان، يعني هذه الموعظة البليغة، وقال: كل واحد منهما حقي لأخي، أي الذي أنا أطلبه ونمت أعطيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ فعلتما، هذا من الزوائد الطيبة الثابتة، إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. الحق قديم والميراث قديم وما فيه بينة، وقد مدروس، يعني ما قد محيت آثاره، كل واحد يدعي. هذه الموعظة جعل الله فيها حلا للقضية، حتى طابت أنفسهم، أنفس المتخاصمين، ولانت القلوب. هي المشكلة في القسوة يا إخوة، حالة المخاصمة يحصل فيها قسوة، لو زالت القسوة من القلوب لحصل حصل التراحم وحصل أيضا مزيد الإيمان وحصل أيضا زوال الشر وحصلت التآخي وحصلت الإيثار. هذا الآن فبكى الرجلان وقال كل واحد حقي لأخي. إذن ما دام كل واحد طابت نفسه أن يتنازل بهذا والمال لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي به لهذا ولا لهذا، بعد هذا أتت النصيحة اذهبا فاقتسما، يعني صلح، وتوخيا الحق ثم استهما، وبعد يعني هذا يأخذ ما جاءت عليه قرعته هذا يأخذ، وكل يحلل صاحبه سامحه، إن كان لي عندك شيء أنت مسامح وإن كان لك عندي شيء فسامح ويحصل خير. ما أجمل هذا القضاء، تطيب به النفوس وترجع به الحقوق ولا يحصل مظلمة. إسناد الحديث عند المصنف حسن، رجاله ثقات إلا أسامة بن زيد وهو أبو زيد الليث المدني حسن الحديث ما لم يخالف، أخرج له مسلم الأربعة، وعبد الله بن رافع المخزومي أبو رافع المدني مولى أم سلمة ثقة. هو ربما فيه كلام لكن ما لم يخالف، وهذه أصول يندرج تحت أصول، وكذلك أيضا أصل الحديث متفق عليه، وهي طريق أخرى إلى أم سلمة لله من رافع، وحسنه جماعة. والحديث متفق عليه تقدم قبله إلى بعض الزيادات فيه، وهي زيادات صالحة لا تعارض أصلا من الأصول. فإذا نظرت إلى قوله إنما أنا بشر ماذا إلى قوله بنحو ما أسمع، هذا في الأصل صحيح. وإذا نظرت إلى قوله يأتي به في عنقه يوم القيامة، تأمل في حديث من أخذ حق مسلم، يعني حديث الغدر إلا أتى به يوم القيامة. وإذا تأملت أيضا كل يعني ماذا أما إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا، عرفت أن هذا من باب الصلح، وأن أدلة الصلح كثيرة والقرعة أدلتها كثيرة وهي من الحلول. فإذا ما في ألفاظه نكاره.